ولكن هذا لم ينفع المنافقين ولم ينفع الرافضة الذين ما زالوا إلى الآن يطعنون في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وإن كانوا لا يتفوهون بالرفق لكنهم يطعنون بها في تصرفاتها التي يزعمون أنها طعن فيها، مع أنه إنما صدر عن اجتهاد منها، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم.
ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، والحديث في البخاري مطولا.
هذا أيضا إذا عرفنا سبب نزول آية التيمم عرفنا عناية الله تعالى بالعباد وتفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، لأن سبب نزول آية التيمم هو أنه ضاع عقد العاشر رضي الله عنها، والعقد هو عبارة عن ما تلبسه المرأة في عنقها، كما قال الشاعر وفي عنق الحسناء يستحسن العقد، ضاع وبقي الناس على غير ماء، فأغمهم ذلك الأمر وأمهم، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا بدلا عن الماء، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. إيش البركة هنا؟ أن ضياع عقدها صار سببا لتفريج كروبات الناس ونزول آية التيمم، وفي هذا التعبير دليل على أنه يجوز أن تقول لشخص هذه من بركتك وما أشبه ذلك إذا كان سببا للخير، فإن من الناس من يكون مباركا ويحصل على يديه من الخير والبركات ما لا يحصل على غيره، ومن الناس من لا يكون كذلك، فإذا قلت لإنسان مثلا هذه من بركاتك أنك حضرت وأحضرت فلانا، أو هذه من بركاتك أنك أصحت بين القوم، أو ما أشبه هذا، فإن ذلك لا بأس به. أما إذا كان من بركات ميت ولم يكن هذا الشيء وقع في زمنه فهذا لا يجوز، لكن لو وقع في زمنه فلا بأس. ولهذا نقول نحن الآن إن نزول آية التيمم من بركات من؟ عائشة، وهي من آل أبي بكر. نعم.
رابعا فهم الآية على الوجه الصحيح.
إذن فهمنا الآن أنك إذا قلت هذه من بركة فلان وهو ميت، أنه إن كان الشيء حصل بعد موته فهو حرام ولا يجوز، بل قد يصل إلى حد الشرك الأكبر، وإن كان في شيء حصل بحياته وكان سببا له فهذا لا بأس به، كما لو أن شخصا أشار على إنسان تاجر أن يبني مكتبة طلبة العلم واستمرت هذه المكتبة يطالع فيها طلاب العلم وينتفعون بها ومات الرجل، فنقول هذه من بركة فلان ولا بأس بذلك، لأنه حقا هو الذي كان سببا لوجودها. نعم.
رابعا فهم الآية على الوجه الصحيح، مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما، وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان ليس أن وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي
أصل حكم السعي
وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله.
هذه الآية إذا قرأها الإنسان أول ما يقرأها إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإنه يظن أن السعي ليس بأمر مشروع، غاية ما فيه أنه إيش مباح. لكن إذا عرفنا سبب النزول عرفنا أن المراد بنفي الجناح نفي التحرج الذي كان يصيبهم عند السعي بينهما. كان السعي من أمر الجاهلية فتحرج عنه المسلمون وقالوا عبادة جاهلية فلا نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. فتبين أن المراد بنفي الجناح ليس بيان حكم أصل السعي، ليس المراد به بيان حكم السعي، وإنما المراد إيش؟ المراد به نفي التحرج الذي وقع في نفوسهم. أما حكم السعي فإنه يفهم من قوله من شعائر الله، فإذا كان من شعائر الله فإن من تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، فيكون أمرا مطلوبا. فهذه أربع فوائد لمعرفة أسباب إيش النزول. نعم.
عموم اللفظ وخصوص السبب: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان.
عموم اللفظ وخصوص السبب: إذا ورد نص من الكتاب أو السنة على وجه العموم وكان السبب خاصا فهل يختص الحكم بهذا السبب أو يعمه وغيره؟ نعم، الجواب هو الثاني، أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن ليعلم أن خصوص السبب إذا كان وصفا أو معنى من أجله ورد العام فإنه يختص بهذا المعنى أو الوصف. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. لو أخذنا هذا اللفظ على عمومه لكان الصوم في السفر مخالفا للبر سواء شق أم لم يشق، أليس كذلك؟ نعم. لكن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه والناس حوله ينظرون ماذا يحصل له، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم يتنزل على من كانت حاله إيه؟ مثل حال هذا الرجل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر وعليه. فخصوص السبب إما أن يكون خصوصا عينيا أو خصوصا وصفيا، فإن كان عينيا فإنه لا يخصص به العموم قطعا، وإن كان وصفيا فإنه يخصص به العموم، لأن حقيقة الوصف أنه عام، أليس كذلك؟ إذا قلنا ليس من البر صيام من شق عليه الصوم، هذا عام ولا خاص؟ عام، لكنه خاص بحال معينة، وهي حال من يشق عليه الصوم. فانتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة، إذ قد يقول قائل أنتم قعدتم قاعدة أنه ليس من البر الصيام في السفر. نعم، أن قعدتم قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ، وهذا لفظ عام، ليس من البر الصيام في السفر مطلقا. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على حال مخصوصة، وهي حال من شق عليه الصوم. نعم.
مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة،
نعم،
البينة أو حد في
البينة. فأما على النص فالمعنى
أحضر
أقم البينة، وأما على الرفع التقدير عليك البينة،
البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره.
قول والذين يرمون أزواجهم يعني بالزنا، يقول الرجل إن امرأته زنت، فيقال أقم البينة، فإن أقام البينة أقيم عليها الحد رجما أو جلدا. خطأ إن كان قد جامعها فهو رجل، وإن لم يجامعها فجلد. طيب، إذا أقام البينة فقد علم الحكم، إذا لم يقم البينة فإن أقرت ثبت الحكم بإيش؟ بإقرارها وحدت، وإن أنكرت جرى اللعان. ومن هذه النقطة يختلف قذف المرأة الزوجة وقذف غيرها، لأن قذف غيرها إذا وصل إلى هذه النقطة جلد القاذف 80 جلدة، ولو كان من أعدل الناس، ولو كان المتهم أهلا للزنا، إلا أننا نشترط في هذا أن يكون المتهم عفيفا، فإن كان غير عفيف فإن القاذف يعذر ولا يحد. في هذه النقطة يختلف الزوج وغيره. نقول للزوج لم تقم البينة ولم تقر المرء فعليك اللعان. كيف اللعان؟ اللعان أن يأتي بهم القاضي ويقول للزوج لاعن، فقل أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت 4 مرات، ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يقال لها لاعني أنت، فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، وإذا تم وجب التفريق بين الرجل والمرأة، وحرمت عليه تحريما مؤبدا. إذن ما سبب نزول الآية آية اللعان؟ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك من سهماء، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم الآية عاما، بدليل أنه أجراها مع عويمر العجلان. نعم.
رابعا،
طيب، وفي قوله رجل وجد مع امرأتي رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف أصنع؟ نقول لو قتله، لو قتل الزوج هذا الرجل وهو على امرأته فإنه لا يقتل، لكن قوله فتقتلونه يعني إذا لم يقم بينة، أما إذا أقام بينة فإنه لا يقتل. انتبه لهذا، يعني إنسان لما دخل البيت والعياذ بالله وجد رجلا على زوجته يفعل بها، فأخذ السيف فقد الرجل نصفين، هنا قتل الرجل، هل يقتل هذا الزوج أو لا؟ نقول لا يقتل إذا ثبت ذلك ببينة، فإن لم يثبت فهل يقتل؟ الجواب نعم يقتل. وعلى هذا تنزل الحديث، فإن سعد بن عبادة لما نزل قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم إن الذين والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، قال يا رسول الله كيف يكون هذا؟ أجد لك ابن لك على زوجتي وأذهب لأجيء بأربعة شهداء، ما يصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير منه. لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف أصنع؟ مشكل، يقول أيقتله يعني يقتل من رآه على زوجته، فتقتلونه، تقتل من؟ الزوج الذي قتل، الرجل الذي وجده مع أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآية شاملا لهلال بن أمية وغيره. طيب، كلام عويمر أيقتله فتقتلونه، لو أن رجلا وجد شخصا على زوجته نعوذ بالله ونسأل الله لنا ولكم السلام، فهل له أن يقتله؟ ها؟ طيب، هل هو قتل صائل أو قتل حد؟ الثاني، لأنه لو كان قتل صائل لكن يا فلان اتق الله كيف تفعل هذا، يقوم على طول ويروح، لأن يعني قتل الصائل لا يجوز إلا إذا تعذر دفع صوله إلا بالقتل، هذا كل سهولة، بل لو يسمع صوت قرطاسة في الريح لهرب، لكن له أن يقتله حدا. وانتقاما. رفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجل قتل رجلا، فتخاصموا عند عمر فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما ضربت إلا بين فخذي زوجتي، فإن كان بين فخذيها رجل فأنا قتلته. قال لأولياء المقتول: ما تقولون؟ قالوا: نعم الأمر كذلك. فأخذ السيف من الرجل وهزه عمر قوي رضي الله عنه، هزه وقال: إن عادوا فعد، يعني إن أحد جاء المرأة الثانية فالقتل. فلهذا كان القول الراجح أن دفع أن قتله من باب الحد وحماية العرض، فلك قتله. لكن المشكل إذا ادعى أولياء المقتول إنه ما فعل، وقال أبدا المنصري، يرجع تضبط القضية ويؤتي للمكان وينظر، والقرائن تؤيد. ومثل ذلك لو أن رجلا قتل رجلا وادعى أنه صائم عليه، من المعلوم أننا لا نقبل دعواه، لو أننا قبلنا دعواه لكان كل واحد يقتل شخص ويقول صال عليه، فيجب أن نقتله، يجب أن نقتل هذا الذي ادعى أنه دفع صائم حماية للأنفس. لكن لو فرض أن هناك قرائن قوية تدل على أن مدعي دفع الصول صادق، هل نقبل قوله؟ نعم نقبل قوله، لأن الحكم بالقرائن ثابت. شاهد موسى وش قال؟ إن كان قميصه قد من قبل ايش؟ نعم صاحب يوسف، الشاهد اللي حكم قال ان كان قميصه يعني يوسف قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. حكم بالقرائن. وسليمان بن داود لما تنازعت امرأتان في طفل وكانتا قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد إحداهما فتنازعتا عند داود عليه الصلاة والسلام فحكم به للكبرى، ثم حكم بينهما سليمان بحكم آخر فدعا بالسكين، قال: هات السكين، الولد الآن كل منكما ادعاه، نبي نشقه نصفين، كل واحدة نعطيها النصف. الكبيرة ليست أمة، باركت هذا الحكم ووافقت عليه، لأنه إذا راح فولدها قد راح من قبل وذهب على أمه. الصغيرة قالت: لا يا نبي الله، الولد له، الولد له ولا شيء. الآن لو كان الأمر أمامكم لمن تحكمون؟ للصغرى. نعم للصغرى، ولذلك حكم به للصغرى. فالمقصود أن القرائن بمنزلة البينات. فإذا ادعى رجل معروف بالصلاح أن المقتول الذي قتله هذا الرجل معروف بالفساد والصيانة، ولا سيما إن سبق توعد المقتول بقتل الذي قتله، فلا شك أن نحكم بصدق من قال إنه قتله إيش؟ دفاعا عن نفسه. والله موفق، وصلى الله ولكم السلام. نعم نعم ايش؟ ها اي اين ما ننكر هذا، الواجب القول ولو على انفسنا، القول بالحق ولو على انفسنا. لكن الصحابه كما ذكرت لكم عندهم ما يبرئهم من هذه الذنوب، اما توبه نصوح واما عمل مشكور، وان الحسنات يذهبن السيئات. ونقول لمن احتج بسم الله الرحمن الرحيم، ما عسى رضي الله عنه حصل منه الزنا واقر، وانت الان تريد ان تحتج بفعل ماعز على اباحه الزنا. فرق بين هذا وهذا. انت الان اقر كما اقر ماعز، والحجاره موجوده ان كنت ثاجبا، والرماح موجوده ان كنت غير ثاجب. يوافق على هذا ولا لا؟ نعم. ورسوله. نعم، لا ما يصل هذا، لأن كثير من هؤلاء إنما يستهزئون بالفاعل لا بالفعل. ولذلك لو كانت اللحية على رجل يوقرونه أو عالم أو ما أشبه ذلك ما استهزأوا به، ولو كان الثوب القصير على عالم أو إنسان مبجل عندهم ما استهزأوا. ففرق بين الذي يستهزئ بالفعل والذي يستهزئ بالفاعل. إن كان يستهزئ بالرجل فقطع النظر عن الفعل، لكن يقول هذا غير قابل عليه فهذا لا يقف. ولو بين، لأنه هل كل من رفع ثوبه أو أعفى لحيته هل يكون في قلبه من اليقين ما لا يستحق أن يوصف بالعيب؟ ما بعد كل حال، بعض الناس الذين يظهر منهم الصلاح يذكر عنهم أشياء يشيب منها الرأس. كم؟ نعم، يقرأ. وإن كانت قد نزل في نعم
في حجة الوداع بعرفة. وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم
جمعة
بسيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أنه إذا وردت آيات على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما هو الدليل الذي يؤيد هذه القاعدة؟ نعم، من؟ نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم حكم به بقصة بالآية التي نزلت في
أوائم العجلان. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد رجلا مع امرأته فقال
يقتله أم كيف يصنع به؟
أيقتلوه فتقتلونه أم ماذا يصنع؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيك في صحبتك قوله تعالى والذين يرمون
نعم
والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم
فداء ولم يكن
لهم فداء ولا أنفسهم شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لم شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لم الصادقين، والخامسة أن لا تقال عليه إن كان ثمن الشهادة.
طيب هذا يدل على أن العبرة لأن سبب نزولها في قصة هلال ابن أمية. تمام. إذن العبرة بعموم اللفظ لا تخص السبب بدليل أثري، وهناك دليل نظري أيضا أشرنا إليه، يعني تعليل. نعم. لا ما هو هو موجود في الكتاب عندك أن هذا القرآن نزل لمن؟ لعموم الأمة، فالحكم الثابت لشخص موجود يا خليل موجود في الكتاب، الحكم الثابت لشخص له يكون له وللأمة جميعا. طيب المكي والمدني بدأ الدرس الجديد. المكي نسبة إلى مكة، والمدني نسبة إلى المدينة، ومقتضى النسبة أن يكون المكي ما نزل بمكة سواء قبل الهجرة أم بعدها، والمدني ما نزل في المدينة سواء نعم هو ما كان بعد الهجرة. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، والراجح الذي عليه الجمهور أن المكي والمدني مقيد بالزمن لا بالمكان، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعدها فهو مدني. يقول المؤلف: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، لأن ابتدأ نزوله وله 40 سنة، وتوفي وله 63 سنة، فيكون زمن إنزال القرآن 23 سنة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة، كم قضى بمكة؟ 13 سنة، وعشر سنوات في المدينة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه، أي فرقناه وجعلناه مفرقا لتقرأه على الناس على مكة، يعني على مهل، فيقرؤوه شيئا فشيئا، فيرسخ في قلوبهم، ويكون عملهم به أيضا ليس جملة واحدة بل على التدريج. نعم. ونزلناه تنزيلا، نزلناه تنزيلا. قال العلماء: التنزيل هو نزول الشيء شيئا فشيئا، يعني نزلناه شيئا فشيئا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، هذا مكي. المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، هذا هو الضابط، وهو ضابط جامع مانع. ولكن هل الصورة يمكن أن يكون فيها مكي ومدني؟ نعم، قال بعض العلماء يمكن، وأكثر بعض العلماء من ذلك. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أن كل من ادعى أن هذه الآية مكية وهي في سورة مدنية أو بالعكس فعليه الدليل. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. قول: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم هنا للعهد الحضوري. أكملت لكم دينكم يعني جعلته كاملا، وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا يعني ولا أرض غيره. ويدل على هذا قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. يقول: من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة، فصار فيها شرف الزمان من وجهين، أنه يوم عرفة وأنه يوم جمعة، وشرف المكان أيضا لأن عرفة هي المشعر الحلال. قال ذلك رضي الله عنه ردا على قول يهودي قال له لقد نزلت عليكم آية لو نزلت على اليهود لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. تبين عمر رضي الله عنه أنها نزلت في عيد، في يوم عيد، يوم جمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد للحجاج، فقد نزلت في يوم عيد. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، لأن كل واحد منهما له مميزات حتى يكاد الإنسان الذي يقرأ القرآن ويكرره دائما يعرف أن هذه الآية مكية أو مدنية، أو السورة مكية أو مدنية، وإن لم يرجع إلى التاريخ، لأن من داوم على الشيء وكرره صار في نفسه انطباع في معرفته بدون أن يبحث عن أصله وثبوته. ولهذا نجد العلماء الحفاظ ربما يحكمون على الحديث بأنه موضوع وإن لم يراجعوا سنده بأي سبب، بأسلوبه وموضوعه وما أشبه ذلك، لكن هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان دائما يكرر كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نجد أيضا أن بعض الناس يكون يكثر المطالعة في كتب بعض المؤلفين كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا مر عليه كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عرف، وإذا نسب إليه كلام ولكنه ليس على أسلوبه عرف أنه ليس من كلامه. نعم، لكن لا بد من الممارسة الكثيرة في القرآن الكريم حتى تعرف المكي والمدني. الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر تجد أن فيهما قوة الأسلوب وشدة الخطاب، فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآية عنيدة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. يعني كلمات كأنها شظايا نار من شدتها. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شديد شديد. أما اقتربت حدث ولا حرج. تجد قصص الأنبياء التي تكون مطولة في بعض السور تجدها مختصرة. كذبت عاد فكيف كان عذاب ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء أو قال فتحنا قراءة أخرى أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. لم يقل فجرنا عيونا في الأرض، الأرض كلها كانت عيون تنبع ما فيها ولا شبع إلا ينبع ماء، حتى التنور الذي محل الإيقاد وأبعد ما يكون عن الماء صار يفور. كلمات عظيمة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح عند البصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذا الأسلوب الشديد العظيم يناسب لحال المشركين، لأنهم أشداء على المؤمنين مستكبرون عن طاعة رب العالمين، ولكل مقام مقال. ولهذا أنت في مخاطبتك للناس العادية تخاطب هذا باللين وذاك بالقصر حسب ما يقتضيه المقام والحال. هذا واحد. الغالب في المكي إذن إيش؟ قوة الأسلوب وشدة الخطاب وكلمات عظيمة جدا تهد الجبال. أيضا أنا أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين والسهولة وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. المدني يخاطب المهاجرين، المهاجرون عندهم استكبار؟ لا، ما عندهم استكبار، عندهم القبول والإدعان، فصار المناسب في مخاطبتهم إيش؟ اللين. ولهذا تجد الآيات المدنية، تجد الآيات المدنية التي يخاطب الله بها اليهود تجد شديدة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلى آخر. لكل مقام له مقال، وهذا من بلاغة القرآن. الغالب في المكية قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. يقرأ سورة الطور. نعم، الغالب المكي أن الآيات قصيرة وأن المحاجة قوية. اسمع قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما تعلمون إلى آخر. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه هذه الآية: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نعم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، أنا ذهبت إلى الواقع، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، قال كاد قلبي يطير، لأنه شديد محاجة قوية. آخرها: أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون، إيش؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك الأموال والنفقات، أم هم المسيطرون عندهم قوة السلطان، أم لهم سلم يستمعون فيه. فإن كان فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يسألهم أجرا بل يعطيهم أجرا، أليس يعطي المؤلف قلوبهم الأعمال الكثيرة؟ نعم. أم عندهم الغيب فهم مكتوبون، أم يريدون كيدا، إيش؟ فالذين كفروا هم المكيدون. انظر جملة اسمية مؤكدة بضمير الفصل، فالذين كفروا هم المكيدون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أعظم منه. سبحان الله العظيم، تجد القرآن مناسب تماما لمقتضى الحال، وهذا غاية ما يكون من البلاغة. طيب، والمؤلف يحيل على الآيات أو على السور التي تدل على هذا. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة، طويلة وسهلة ولا فيها إلا أحكام وتوجيه، لأن القوم إيش؟ منقادون مستسلمون، لا يناظرون ولا يجادلون.